السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، يقول أهل العلم: ثلاثة أمور إذا اتصف بها المسلم وإذا تخلق بها سعد في الدنيا والآخرة. هذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة في الدنيا والآخرة، وعنوان الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. ما هي؟ قالوا: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. مرحبا بكم مع باب جديد من أبواب السعادة، ألا وهو هذا الباب، باب الصبر. والصبر باب عظيم من أبواب السعادة، أشار إليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. المعيشة الطيبة والحياة الطيبة والحياة المطمئنة السعيدة وجدناها بالصبر. والله سبحانه وتعالى جعل الإمامة في الدين لمن صبر وكان موقنا بالله عز وجل وبوعده سبحانه وتعالى. قال العلماء: إذا تزاوج الصبر باليقين خرج منهما الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أيها الإخوة الأحباب، الصبر باب عظيم من أبواب الطمأنينة والراحة النفسية والسكينة والسعادة. فما هو الصبر؟ وما هي أنواعه؟ وكيف يتصبر الإنسان؟ أحيانا تجد إنسان فقد حبيبا لديه، فقد أباه، أو فقد أخاه، أو فقد ابنه، أو فقدت زوجها، أو إنسانة فقدت زوجها، أو إنسان فقد زوجته، ثم تأتي لتقول له اصبر، يقول لك: لا أستطيع، المصاب صعب، المصاب كبير، كيف أصبر؟ هذه الإجابة نجدها في هذا اللقاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. تعالوا بداية لنتعرف على ألوان الصبر وأنواع الصبر. قال العلماء: هناك صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وهناك صبر عن معصية الله حتى تجتنب، وهناك صبر على الأقدار المؤلمة والابتلاءات الصعبة التي يتعرض لها الإنسان. ولذلك العلماء لما عرفوا الصبر قالوا: الصبر هو حبس النفس على ما تكرهه ابتغاء مرضات الله عز وجل. الصبر ببساطة إنك بتخلي نفسك تعمل شيء وهي مش عاوزاه. ليه؟ لأنك يعني تريد الخير لها بعد ذلك. الإنسان اللي بيذاكر، الطالب اللي بيذاكر بيصبر على الكتاب، وهو أحيانا يكون لا يريد هذا، وأحيانا يريد أن يلعب، لكنه يرغم نفسه على المذاكرة وعلى الاجتهاد وسهر الليالي وغير ذلك. لماذا؟ هو يريد نتيجة طيبة بعد ذلك تريحه بقية حياته. كذلك المؤمن يتحمل الصبر على الطاعة، ونفسه لا تريد أن تصلي ولا تريد أن تصوم ولا تريد أن تتصدق، فالمال محبب إلى النفس، ولا وتريد أن تتملكه ولا تريد أن تنفقه، لكنه يرغم نفسه على أن تفعل شيئا لا تريده، فيقوم للصلاة مسرعا ويحافظ على صيامه ويتصدق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويجعل نفسه تفعل هذه الأشياء وهي لا تريد ذلك، لكنه يفعل ذلك لسعادتها في الدنيا وفي الآخرة، لأنه يعلم أجر الصابرين.
الإنسان الذي يعرض عليه المعاصي، فامرأة ذات منصب وجمال عرضت نفسها عليه فصبر، وإن كانت في داخله الشهوة التي تريد أن تستجيب لهذا النداء، لكنه يمنع نفسه من شيء هي تريده، يبتغي مرضاة الله سبحانه وتعالى. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إنسان يعرض عليه الرشوة ويقال له اقبلها كما يقبلها غيرك، وهو في حاجة إليها ونفسه تريد أن تقبلها، لكنه يحبس نفسه عن ذلك ويمنعها عن ذلك. هكذا قال أهل العلم في تعريف الصبر: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، ثم الصبر على الأقدار المؤلمة. إن الإنسان يصاب فيفقد حبيبا من أحبابه، أو يصاب فيفقد مالا من ماله، أو يصاب فيفقد شيئا من صحته فيبتلى بالمرض، هنا لابد من الصبر حتى تمر الأزمة وحتى يرضى الله عز وجل عنا. فرق كبير أن تمر الأزمة ونحن في سخط الله ويغضب الله علينا، لأن لطمنا الخدود وشققنا الجيوب ودعونا بدعوى الجاهلية وفعلنا كما يفعل الجهلاء عند المصائب. وفرق كبير بين أن تمر علينا الأزمة وتمر علينا المحنة ونحن في رضا الله عز وجل، في رحمة الله سبحانه وتعالى. كده كده الأقدار ستمضي، إذا صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإذا جزعت جرى عليك القدر وأنت موزور، يعني عليك وزر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يخبرنا أنه لا بد في الدنيا من الابتلاء، ما دامت الدنيا لأحد، وما دام جمع الشمل ولا لم الشمل لأحد، ومن طال عمره سيودع كثيرا من أحبابه. ولذلك الله عز وجل يقول: افهموا هذا جيدا، فهذه طبيعة الدنيا، طبيعة الدنيا أنها دار ابتلاء، وطبيعة الإيمان أنك لابد أن تبتلى ليظهر إيمانك هل هو قوي أم ضعيف. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سيتبين عند الابتلاء المؤمن الصادق الوقاف عند حدود الله من الكاذب الذي يدعي أنه مؤمن لكنه عند المصيبة يفشل في الاختبار والامتحان. فكن رجلا عند الابتلاء. ولذلك الله عز وجل يقول: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا جزاء من يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، ومن يصبر على هذه الأقدار المؤلمة التي تقابله. نعم، الابتلاء قد يكون صعبا للغاية، لكن إذا تذكر الإنسان هذا الثواب من الله سبحانه وتعالى إذا به يتحمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يصبر، إنك تصبر مش علشان الناس تقول عنك إنك صابر، لا، ولا علشان الأعداء ما يشمتوش فيك. كان في واحد يقول: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الظهر لا أتضعضع. بقول أنا بتماسك أمام الناس علشان ما حدش يشمت فيا. القضية مش كده، ما هو كل الناس عندها مصائب، واللي معافى النهاردة هيبتلى بكرة، واللي مبتلى النهاردة هيعافى بكرة. فالقصة دي ده مش هدف حكاية ان انا هصبر علشان الناس، هتحمل علشان الناس. الناس لا ينفعون ولا يضرون، انما الاسلام علمنا ان نصبر ابتغاء وجه الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى الصابرين، صبروا مش لأي هدف، لا ابتغاء وجه ربهم، هكذا علمنا القرآن الكريم. ولذلك العلماء يقولون عندنا صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. صبر بالله يعني أنت تصبر وأنت مستعين بالله عز وجل، وصبر لله يعني أن تصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، تبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى. قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، المرأة المريضة اللي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، بيجيني مرض الصرع وبتنكشف بعض أعضائي أو شيء من جسدي وأنا في حالة الصرع، فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت دعوت لك فشفاك، أي فشفاك الله عز وجل، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله، قالت أصبر يا رسول الله، مدام فيها جنة خلاص أصبر، لكن أتكشف يا رسول الله. قالوا فدعا لها صلى الله عليه وسلم، قال العلماء فما كانت تتكشف بعد. إذن أيها الإخوة، يعني إذا الإنسان استحضر ثواب الصابرين في الدنيا وفي الآخرة يستعين بذلك على الصبر، ولذلك الإنسان لازم يتحمل ويبتغي الأجر. والمرأة لما أصيبت وجرحت، جرحت يدها فضحكت، فقيل لها ألا تؤلمك؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبرني أن أجر الصابرين عنده عظيم، فأول ما جرحت عرفت أن دي مصيبة أصابتني، وبعدين تذكرت أن فيه أجر كبير على الصبر على هذا المصاب، فحلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. ما أجمل هذا المعنى، وما أجمل هذه العبارة، أن الإنسان كل إنسان مبتلى يتذكر هذه الكلمة، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها، هكذا قالت المرأة الصالحة. قالوا ومما يعينك على الصبر إن الإنسان ينتظر الفرج وينتظر العوض من الله سبحانه وتعالى، وينتظر أن يخلف الله تعالى عليه خيرا من ذلك. قيل لأحد الحكماء كيف أصبر؟ قال كما تصوم وأنت تنتظر أذان المغرب لتطعم بعد جوع ولتشرب بعد ظمأ وينتهي الألم. هكذا يبقى كيف أصبر؟ قال له كما تصوم، أنت مش بتتحمل وانت صايم، بتبقى جوعان ومسك نفسك، وبتبقى عطشان ومانع نفسك من الماء، كذلك إذا ابتليت فاصبر وامنع نفسك من الجزع، وامنع نفسك من الكلام الذي يسخط الله عز وجل، وامنع نفسك من أي فعل يغضب الله سبحانه وتعالى، هكذا، وقل قولا يرضي الله سبحانه وتعالى. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يبتلى وهو سيد السعداء صلى الله عليه وسلم، اللي عايز سعادة واللي عايز راحة وطمأنينة نفس وراحة بال يمشي وراء سيد السعداء صلى الله عليه وسلم، الذي فقد أولاده جميعا كلهم، قالوا جميعا إلا السيدة فاطمة رضي الله عنها، ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، بل مات بعض أحفاده في حياته وبكى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى لكنه كان صابرا. هو البكاء لا ينافي الصبر أبدا، لا ينافي الصبر. أولاده جميعا يموتون ويصبر صلى الله عليه وسلم، نعم يصبر، وقبل أولاده ماتت أمه وهو صغير، ومات عمه ومات جده ومات الكثير من أصحابه الذين كانوا بمثابة الإخوة له صلى الله عليه وسلم. الإخوة هنا معناها كانوا يشدون أزره صلى الله عليه وسلم وكانوا سندا له. وماتت زوجته الكريمة السيدة خديجة رضي الله عنها في حياته. كم ودع النبي صلى الله عليه وسلم من أحباب الله، لكنه كان صابرا صلى الله عليه وسلم، كان صابرا يصبر على هذه الابتلاءات، ويفقد ولده إبراهيم وهو رضيع فتدمع عيناه صلى الله عليه وسلم، وهذه الدموع ليس فيها شيء، بل هي فطرة في الإنسان إن هو يحزن على فراق الأحباب، لكن لا يستسلم للحزن. الشيطان عايزك حزين على طول، وعايزك ما تخرجش من حالة الحداد اللي انت فيها، وإنما الله تعالى يريدك صابرا محتسبا، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا قال صلى الله عليه وسلم عند فقد ولده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى القلب راضي مع حزنه. نعم، من ذا الذي يقلل من شأن ألم فقد الأحباب؟ لكن المسلم يتصبر لله سبحانه وتعالى، ويؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأمور التي تجعل الإنسان صابرا على قضاء الله الإيمان بالقضاء والقدر. يعني إيه الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإنسان لما يموت له ميت، أو يفقد ماله، أو يصيب مرض، ابتلاءات، الإنسان ضعيف الإيمان يجلس يعض أصابع الندم على ما فات، والشيطان يفتح له كده باب لو علشان يتنه حزين، لو ما كانش خرج من البيت ما كانش عمل حادثة ومات، لو ما كانش راح البحر لم يكن يغرق، لو ما كنتش عملت كذا ما كنتش أصبت بالمرض، لو وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل ماذا أقول؟ قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إنما المؤمن بيقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله نافذ، وهذا الرجل لا بد أنه استوفى أجله واستوفى رزقه، لم يترك دقيقة من عمره، ولم يترك شربة ماء قسمت له، وإنما إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دي عقيدتنا كده. الإيمان بالقدر معناه إيه؟ إن ربنا قدر كل شيء قبل أن يخلقنا، وكتب ذلك عنده، وشاء ذلك سبحانه وتعالى، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. المسلم بيقول له: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك يا رب، أنا مستسلم لأمرك سبحانك. يبقى هذا الإيمان بالقضاء والقدر بيريح الإنسان، يجعله يصبر على ما حدث، ويلتفت إلى غد، يلتفت إلى ما بعد ذلك، ويلتفت إلى النافع. في هناك ناس يفقد ولده مثلا، أو يفقد حبيبه، وكل ما هنالك أنه يحزن عليه، ولو كان عملي لفكر ماذا ينفع هذا الميت. ما دمنا عايزين ننفع ميتا، الميت لا ينتفع بالبكاء عليه، ولا ينتفع بالسرادقات الكبيرة وأحسن عزا وأغلى عزا فعل في القرية ولا في الحي ولا لا ينتفع الميت بذلك. إنما إذا شئت أن تنفع ميتك فابتعد عن السخط على قدر الله. إن الميت يعذب ببكاء أهله، يعني يتألم، ما بيبقاش راضي، ما بيبقاش مبسوط بما يحدث، وإذا لطموا الخدود وشق الجيوب فإن ذلك يؤذيه. هل هناك إنسان محب لإنسان يؤذيه حتى بعد موته؟ لا، وإنما العاقل يبحث عما ينفعه، تجهيزه، تكفينه، الصلاة عليه، الدعاء له، الصدقة عنه، إلى آخر هذه الأمور التي تنفع الميت، وقلبه ثابت صابر لأن الله ثبته. كيف يثبتنا الله؟ بأن نجدد الإيمان. كيف نجدد الإيمان؟ بكثرة ذكرنا لله تعالى، وبمعرفة الله سبحانه وتعالى، وبقراءة القرآن، وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. شوف رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني إيه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه؟ قال العلماء: أن يعرف أن المصيبة من عند الله فيسلم لأمر الله. وبعضهم قال: يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول لك اللي حصل حصل، ما كانش هيحصل غير كده، لأن ده قدر الله سبحانه وتعالى، ومدام ده قدر الله خلاص سلمنا لقدر الله سبحانه وتعالى. شوف الإيمان بيعمل في صحابه إيه، خليه ثابت مستعين بالله سبحانه وتعالى. هذه الكلمات لابد أن نعرفها. خد بالك، كلما ضعف الإيمان كلما كان السخط أكثر عند المصائب، ويتضرر من ذلك الميت، ويتضرر من ذلك الحي، ويبقى الـ 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 سبحان الله، يعني كما يقولون، يعني لا تجمع مصيبتين على نفسك، فقد الأحبة وفقد الثواب، إنما العاقل يفقد حبيبه فيصبر عليه فيحصل على الثواب. إنما فقد الأحبة وفقد الثواب لأنه جزع ولطم وشق، اجتمعت مصيبتان، مصيبة الدنيا ومصيبة الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. يبقى لابد من هذا، إنه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، ومن يتصبر يصبره الله، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. اللي عايز يتصبر ربنا هيصبر. يتصبر يعني يطلب من الله عز وجل الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يا رب صبرنا. يلجأ إلى الله عز وجل، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يربط على قلبه ويصبر. في واحد تاني لا، هو مش عايز يصبر، ده عايز يجزع، شايف ان ده وفاء للميت. ازاي لا اجزع عليه؟ ازاي يموت واحد ولا يعني يلطم الخد عليه ولا يشق الجيب عليه؟ ليه؟ هو كان ما كانش غالي؟ القصة مش كده. غلاوة الانسان وقيمة الانسان لا تقاس بهذا، وانما الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من هو لحق بالرفيق الاعلى، فكان الصحابة راضين بقضاء الله عز وجل. ابناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا ولم يفعل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وإنما رضي بقضاء الله عز وجل وقدره. هكذا فلنتشبه بهؤلاء السعداء. من يتصبر يصبره الله. طب واللي حابب حالة الجزع، اللي حابب حالة الحزن، كان الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله يقول: يا جماعة أغلقوا أبواب الابتلاء بمفاتيح الرضا. كلمة ما أغلاها وما أجملها. يقول: يا جماعة اللي حابب الابتلاءات، مات عزيز له فهو أقام الدنيا ولم يقعدها، فعل الأفاعيل. طب يا أخي اصبر. لا أصبر. طب يا أخي يا ستي 3 أيام الحداد، وبعد 3 أيام خلاص ما فيش حداد إلا على الزوج 4 أشهر و10. يقول لك أبدا، إزاي أنهي الحداد على الميت وكيف ذلك؟ طب انت حابب بقى تعيش الحالة دي كده ومش عايز تخرج منها، فتجد لا قدر الله مصيبة اخرى. ما دمت انت عاشق الحكاية دي، الشيخ شعراوي الله يرحمه كان يقول كده، انت عاشق القصة دي، طب تجد ابتلاء جديد وابتلاء جديد. فبيقول: لا، اغلقوا ابواب الابتلاء بمفاتيح الرضا. اظهر الرضا لله سبحانه وتعالى علشان يرفع الابتلاء. سيدنا ابراهيم لما ابتلي بذبح ولده، متى رفع الابتلاء؟ فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وفي الآية وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. بعد ما صبر على فقد ولده اللي خلاص لم يكن بينه وبين الموت إلا أن تذبح السكين، صبر واستسلم لأمر الله، ربنا سبحانه وتعالى نجى هذا الولد ورزقه بآخر نتيجة التسليم لقضاء الله عز وجل، نتيجة الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان العاقل هو الذي يخرج من حالة الحزن هذه ومن حالة السخط على قضاء الله عز وجل. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى لم يبح لنا الحداد أكثر من 3 أيام، وهذه السيدة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أخوها وحزنت عليه 3 أيام، الحداد 3 أيام، ثم دعت بالطيب، يعني دعت الخادمة قالت لها اعطيني يعني شيئا من الطيب أو شيء مثل هذا يعني لتخرج من حالة الحداد. تطيبت وبعدين قالت والله ما بي إليه من حاجة، أنا ما كنتش عاوزة، لكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا الزوج 4 أشهر و10. ده استجابة، اللي هو إيه؟ إن أنا خلي نفسي تعمل شيء هي مش عاوزاه. هي السيدة زينب مش عايزة نفسها، لو سمعت كلام نفسها لا مش عايزة تخرج من حالة الحزن أخوها، لكن هي تقدم أمر الله تعالى على هوى نفسها وتستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى لتظهر الرضا عن الله سبحانه وتعالى. يبقى من أعظم الأشياء التي تعين الإنسان على الصبر تجديد الإيمان. نمرة 2، قالوا الدعاء والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. نمرة 3، انتظار الفرج. كيف أصبر؟ قال له كما تصوم وأنت تنتظر الأذان المغرب لتطعم وتشرب، يعني أنت منتظر فرج في آخر النفق، النفق المظلم ده في آخر نور، ربنا هيعوض خيرا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعندك السيدة أم سلمة رضي الله عنها لما فقدت زوجها أبا سلمة، وكانوا الاثنين متحبين جدا، العلاقة بين السيدة أم سلمة وزوجها الأول أبو سلمة كانت علاقة خاصة، يعني من يدرسها يعلم مدى المحبة التي كانت بينهما. وأبو سلمة كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكان ليه مكانة عالية، يعني مش أي زوج. فلما يعني مات قالت، يعني الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها، أو إلا أخلف الله تعالى له خيرا منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ما في إنسان تصيب مصيبة فيقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني يعني اعطيني أجرا على مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني عوضني خيرا، ربنا يخلف عليه خيرا من يعوضه خير. فكانت تقول ومن خير من أبي سلمة، أنا أقول الله اخلف لي خيرا منها، وأنا لو لفيت الدنيا سأجد أفضل من أبي سلمة؟ قلتها خلطها، يقول هي نفسي بتقول لي كده، لكن الرسول يقول لي كلاما آخر، فأنا سمعت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت فمرت الأيام وانتهت عدتها، ثم جاء من ليخطبها وليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله تعالى خيرا من زوجها. كانت في لحظتها بتقول من هذا الذي هو خير من أبي سلمة، ما كانت تتخيل أن يخلف الله سبحانه وتعالى عليها بخير من أبي سلمة. أيها الإخوة، ولذلك هذا يسمونه أن الإنسان بيستعين على الصبر بالدعاء وانتظار الفرج، قلبك منتظر الفرج، عندي أمل في الله سبحانه وتعالى أن الله سيشفيني، عندي أمل أن الله سبحانه وتعالى سيعوضني المال الذي فقدته، عندي أمل أن الله تعالى سيعوضني خيرا في هذا الحبيب الذي فقدته، سيعوضه خيرا في أولادي، سيعوضه خيرا في جنة الله. ليس شرطا أن يكون العوض في الدنيا، يعني الدنيا ما هي إلا ساعة وبعدين كلنا يعني راحلون، يقول لك هاتوا هيعوضوا ازاي، ده مات خلاص، كيف يعوضه؟ يعوضه في جنته سبحانه وتعالى. احد السلف لما اراد ان يعزي المهدي، المهدي مات ولده، المهدي ده كان خليفة، كان امير المؤمنين، كان رئيس دولة عظيم جدا، فماتت ابنته. ايه ده، ملك وبنته تموت؟ نعم، ما المشكلة يعني، انبياء واولادهم ماتوا. اصل الملك ده عنده امكانيات، يعني يستطيع انه يعالج بنته، يجيب لها امهر الاطباء، يجيب لها، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء او باعه ومن اشترى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى. على الطبيب نفسه بيموت، الملك نفسه والرئيس والوزير والغفير كل ده بيموت، محدش بيدفع عنه شيء، محدش يدفع عن نفسه الموت، ولا يستطيع أن يدفع عن من حوله الموت. كان المهدي يحب ابنته هذه حبا جما، لكنها ماتت، ما استطاع أن يفعل لها شيئا، لتعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقعد يلوم نفسه، أنا لو كان معي المال كنت أنقذت ابني، لو كان معي المال كنت عالجت ابنتي، لو كان، يا أخي لو تفتح عمل الشيطان، قدر الله وما شاء فعل، هذا الملك ما استطاع أن ينقذ ابنته، فجاء من يعزيه فقال له كلمتين، قالوا ما سمعنا عزاء أوجز ولا أبلغ من هاتين الكلمتين. قال له يا أمير المؤمنين، رحمة الله خير لها منك، وثواب الله خير لك منها. الله أكبر. قل له خد بالك، انت صعبان عليك انها فارقت الدنيا وراحت الى القبر، ده ربنا سبحانه وتعالى رحيم، وهو أرحم بعبادي من الأم بولدها، فهي ذهبت إلى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ولما تدخل الجنة الدنيا دي كلها ولا تسوي عندها شيء. طيب وبعدين، وثواب الله خير لك منها، انت بقى لما تصبر، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون، أفضل لك من عيشها معك ومن بقائها حية. فأنتوا الاثنين كسبانين، هي ربحت رحمة الله وأنت ربحت ثواب الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. العلماء قالوا كذلك، من الأشياء التي تهون وتعين الإنسان على الصبر وتهون عليه الابتلاء، إن الإنسان يستعين بالله عز وجل وبالصلاة. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لما قيل له مات أخوك، كان راكب الناقة، نزل من على الناقة، صلى ركعتين لله عز وجل، ثم تلا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، بقول أنا بلجأ إلى الصلاة، الشيطان عايز يخدني كده في حتة إن أنا أغضب ربنا سبحانه وتعالى وعايز يحزنني، لا أنا أقوم أصلي لله سبحانه وتعالى مستعينا بالصبر ومستعينا بالصلاة. قال العلماء كذلك، ومما يعينك على الصبر أن تستحضر أنها ربما كانت أشد من ذلك. الشعبي عليه رحمة الله يروي أن شريح القاضي كان رجل صالح، قال إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى عليها 4 مرات. بيقول أحيانا تأتيني مصيبة فأحمد الله تعالى عليها 4 مرات. ليه؟ قال 1 أنها لم تكن أعظم من ذلك، 2 قال أن الله رزقني الصبر عليها، 3 قال وفقني للاسترجاع، أن أنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أحمد الله أنه لم يجعل المصيبة في ديني، لا تجعل مصيبتنا يا ربي في ديننا. الأمر الأولاني قال ربما كانت أعظم من ذلك، فقدت ولدا، هل سمعت بأسرة من 10 أفراد ماتت كلها في حادث؟ هل سمعت بأسرة من 6 أفراد ماتت كلها في حادث؟ هل سمعت بحريق دمر أسرة بأكملها؟ فلتقل الحمد لله الذي خفف عني المصاب. قالوا كذلك إن الإنسان يعلم أن هذه المصائب تكفر عنه سيئاته، ففي الدنيا 3 أنهار يتطهر فيها الإنسان من الذنوب. قالوا النهر الأول هو الاستغفار والتوبة، النهر الثاني الحسنات التي تذهب السيئات، النهر الثالث الصبر على الابتلاء، يغسل الإنسان من ذنوبه غسلة. أما إذا لم يفعل شيئا من هذه 3 في الدنيا طهر من الذنوب في النار والعياذ بالله. أيها الإخوة، فلنصبر على قضاء الله عز وجل، ولنعلم أن خير العيش يكون بالصبر، بالصبر على طاعة الله، بالصبر عن معصية الله، بالصبر على الابتلاءات. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وتقول الملائكة للصابرين يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا من كل بلاء، وأن يجعلنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، وأن يصبر كل صاحب بلاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.